أهلا بكم مستمعينا الأعزاء إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق. أصدر رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية دكتور محمد موسوي بيانا الاثنين ردا على تصريحات وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تصريحات إذاعية الأحد يعلن فيها موت المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية. فرد رئيس المجلس بأن هذه التصريحات غير موزونة وغير معتدلة. حول تصريحات الوزير دارمانان ورد المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية عليها نستضيف رئيس المجلس دكتور محمد موسوي حاوره روجي خوري.
هذه التصريحات التي صدرت من وزير الداخلية المكلف بالشؤون الدينية أقلقتنا من باب أنها تأتي في ظروف صعبة وتصريحات غير موزونة وغير معتدلة، إذ يتحدث عن موت مؤسسة تمثيل الديانة الإسلامية في فرنسا. استعمال كلمة موت يعني معنى أن هذه المؤسسة لم يعد لها وجود مبالغة تستدعي منا الاستنكار. المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية ما زال هو الممثل الشرعي للديانة الإسلامية في فرنسا، ما زالت مجالس الجهوية تخاطب وتحاور ممثلي الدولة من مال الأقاليم وغيرهم في المناطق. المجلس الفرنسي للديانة ما زال هو الذي يعين المرشدين والمرشدات في السجون والسكنات العسكرية وفي المستشفيات، هو الذي يمثل الديانة الإسلامية في جميع التظاهرات الرسمية. فالحديث عن انتهاء مهام المجلس الفرنسي للديانة من قبل وزير الداخلية تجاوز ما يعطيه القانون، إذ أن المجلس الفرنسي للديانة مؤسسة جمعية تخضع لقانون فرنسي ووصمها بأنها ممثلة الإسلام القنصلي في تجاوز لا نقبله. فهذه المؤسسة القائمة تحت القانون الفرنسي لا يمكن أن يتحدث عن عدم وجودها أو حلها إلا في إطار القانون الفرنسي لا غير.
نعم الدكتور محمد موسوي، أنت رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، قلتم بأن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية هو الذي يمثل الديانة الإسلامية وليس المسلمين في فرنسا، هناك فرق بين الاثنين؟
فعلا المجلس الفرنسي للديانة الإسلام لا يمثل المسلمين كمواطنين، المسلمين كمواطنين لهم من يمثلهم في البلديات وفي البرلمان وغيرها كسائر المواطنين. جماعات داخل الوطن الفرنسي غير ممثلة من خلال انتمائها الديني، نحن مواطنون جميعا كيفما كان انتماؤنا الديني، وهناك مؤسسات الجمهورية تمثل جميع المواطنين. أما فيما يتعلق بتمثيل الديانة الإسلامية فالإسلام كسائر الديانات الأخرى له من يمثله، ونحن نقول بالتفريق بين الأمرين أن هذا أمر أساسي. المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية لا يعتبر نفسه ممثلا لمسلمي فرنسا، ممثلا لمن يقوم بالأمور الدينية في رؤساء المساجد والمراكز الإسلامية، ما يتعلق بالمرشدين والأئمة وغير ذلك.
بعد تصريحات وزير الداخلية الفرنسي، هل قمتم بالاتصالات لمعرفة ما هي أسباب هكذا التصريحات؟
فعلا أنا كتبت لوزير الداخلية أولا للتعبير عن استغرابي لصدور هذه التصريحات من قبله، وقلت له بأن ستكون هناك إجابة من المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية للتصريحات التي قام بها، وهذه الإجابة ستكون إجابة عمومية أي ستظهر وستنشر. وهذا الذي قام بالمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية منذ دقائق، بحيث أصدر بيانا يبين فيه حيثيات هذه التصريحات وإخبارا لمواطنين سواء المسلمين أو غير المسلمين بجوهر الأمور كما هي.
ولكن هل هناك اتحادات دخلت معكم على هذا الخط؟
أولا مكونات المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية كلها يعني بشكل إجماعي أجمعت على استنكار هذه التصريحات، والبيان الذي صدر عن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يمثل رؤية كل المكونات المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.
نعم.
هناك بعض الكدرانات أخرى الموجودة التي خرجت من المجلس الفرنسي يعني من مكتبها في شهر مارس الماضي، هذه لم أرى لها تصريحا بعده.
نعم. سؤال أخير لو سمحت دكتور محمد موساوي رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، ما هي تحركات المقبلة للمجلس؟
نحن كما أخبر بذلك المجلس نريد تأسيس أو إعادة تأسيس الجهات الممثلة للديانة الإسلامية على أساس الاعتماد على أصحاب القرار داخل في جميع المناطق. نريد للمؤسسة أن تكون ممثلة حقيقيا العاملين في الحقل الديني. لذلك 9 من يناير المقبل سيكون هناك اجتماع على مستوى الوطني كبير دعونا إليه جميع الممثلي المساجد والأئمة للتفكير جديا في إعادة هيكلة المؤسسات الممثلة للديانة الإسلامية، يعني المجلس الفرنسي والمستوى الوطني وعلى مستوى الجهات والأقاليم. هذه خطوة أساسية وتاريخية باعتبار أن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يريد إعادة الثقة في مؤسساته للمسلمين، ويريد من المسلمين أن يأخذوا زمام أمورهم بأنفسهم ولا ينتظروا أن تكون هناك فيدراليات أو حتى الدولة لتنظيمهم، بل ينبغي أن ينظموا أنفسهم بأنفسهم.
تحضيرا لقمة مجلس التعاون الخليجي 42 هذا الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض، عقد وزراء خارجية دول المجلس اجتماعا يوم الأحد في الدورة 150 التحضيرية للقمة، وترأس الاجتماع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بصفته رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وهنأ أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف مبارك الحجرف المملكة العربية السعودية لتوليها رئاسة الدورة 42 لمجلس التعاون، كما قدم الشكر لمملكة البحرين على ما بذلته من جهود كبيرة خلال رئاستها الدورة 41 لمجلس التعاون. وبحث الاجتماع الوزاري الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال بما في ذلك تقرير الأمانة العامة حول تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود التي أقرها المجلس الأعلى عام 2015 وما تم تنفيذه بشأنها من قرارات وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى التقارير والتوصيات المرفوعة من قبل المجالس المختصة واللجان الوزارية والأمانة العامة تحضيرا لرفعها إلى المجلس الأعلى لمجلس التعاون في اجتماع دورته 42 الثلاثاء. وتستضيف الرياض أعمال القمة لبحث تثبيت المصالحة الخليجية وما تشهده المنطقة من تغيرات واستحقاقات سياسية وملفات ملحة في أبرزها الملف النووي الإيراني. واستبق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان القمة بجولة خليجية أجراها قبل أيام شملت سلطنة عمان والإمارات وقطر والبحرين والكويت، وتعد هذه أول قمة تنعقد بعد إتمام مصالحة خليجية خلال القمة 41 في مدينة العلا السعودية في كانون الثاني جونفي الماضي لإنهاء خلاف تاريخي اندلع منتصف 2017 بين الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة من جانب وقطر من جانب آخر. هذا وشارك وزير الخارجية المصري سامح شكري الأحد وللمرة الأولى في الاجتماع الوزاري الخليجي بالرياض لتدشين آلية تشاور سياسي بشكل مؤسسي بين القاهرة وعواصم الخليج الست. وقالت وزارة الخارجية المصرية عبر بيان إن مشاركة مصر لأول مرة في هذا الاجتماع من خلال تدشين آلية التشاور السياسي مع دول المجلس تعكس العلاقات الوطيدة والمصير المشترك الذي يجمع الجانبين، موضحة أنها تعكس ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور بينهما خلال المرحلة المقبلة. وقال سامح شكري وزير الخارجية المصري في مؤتمر صحفي: نتطلع لأن يسهم الإطار التشاوري في استقرار المنطقة. أما نظيره السعودي فيصل بن فرحان فقال: إن التنسيق مستمر وعنصر أساسي بين دول الخليج ومصر وليس مستجدا، ولكن ما تم هو مأسسة لما هو قائم. في الشأن اليمني، أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندنبرغ الاثنين عقد مباحثات مع مسؤولين عمانيين ويمنيين وقيادي من جماعة الحوثي في العاصمة العمانية مسقط، وذلك لبحث عقد حوار سياسي بهدف التوصل إلى حل لأزمة اليمن التي تشهد حربا منذ نحو 7 سنوات. وقال مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن في تغريدة: زار المبعوث الأممي غروندنبرغ مسقط، حيث التقى كبار المسؤولين العمانيين وكبير مفاوضي أنصار الله الحوثيين محمد عبد السلام. وأشار غروندنبرغ إلى أنه التقى أيضا ممثلين سياسيين يمنيين دون تحديدهم، وأوضح أنه ناقش سبل تهدئة العنف في اليمن وبدأ حوار سياسي يهدف للتوصل إلى تسوية جامعة وشاملة، فيما لم يحدد المبعوث الأممي إلى اليمن زمن هذه اللقاءات أو مدة زيارته لمسقط. وتحظى سلطنة عمان بعلاقات جيدة مع مختلف أطراف النزاع اليمني، ما جعل المجتمع الدولي والمحلي يعول عليها كثيرا في التوسط لحل أزمة اليمن وفق المراقبين. في إطار العلاقات العسكرية العراقية الفرنسية، بحث رئيس أركان الجيش الفرنسي بيوركار ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب في العراق عبد الوهاب الساعدي يوم الأحد إقامة دورات تدريبية للقوات العراقية في فرنسا، وذلك في لقاء بينهما بمقر جهاز مكافحة الإرهاب نخبة الجيش في بغداد التي وصلها المسؤول العسكري الفرنسي في زيارة رسمية غير معلنة المدة. وقال بيان لجهاز مكافحة الإرهاب إن الجانبين ناقشا فتح دورات في دولة فرنسا يتم فيها إرسال مقاتلين من جهاز مكافحة الإرهاب لتدريبهم على مجالات مختلفة تخص العمليات الخاصة. وثمن الساعدي وفق البيان دور الجانب الفرنسي ودعمهم المتواصل لجهود القوات المسلحة العراقية في حربها ضد عصابات داعش. من جانبه أشاد رئيس أركان الجيش الفرنسي بالتطور الذي وصلت له قوات جهاز مكافحة الإرهاب في جوانب الاستخبارات والتكتيكات والبنى التحتية، كما التقى مع نظيره العراقي عبد الأمير رشيد يارالله وفق بيان للدفاع العراقية. وأشاد رئيس أركان الجيش العراقي بالدور الكبير الذي قامت به الطائرات والسفن والمدفعية الفرنسية في توفير الدعم والغطاء لقواتنا العسكرية خلال معارك التحرير التي ساهمت بشكل فعال في تحقيق النصر على تنظيم داعش عام 2017، إضافة إلى تقديم الأسلحة والإسناد والتدريب والجهد الاستخباري. من جانبه أكد رئيس أركان الجيش الفرنسي على مواصلة بلاده في تقديم كل أشكال الدعم للجيش العراقي على مستوى التدريب والمشورة وفق بيان الدفاع العراقية. قبل 10 أيام تقريبا من موعد الانتخابات العامة في ليبيا والمرتقبة في 24 من الجاري، أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف رمضان أبو جناح يوم الأحد أن حكومته أنجزت مهمتها في الوصول إلى الانتخابات. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس عقده أبو جناح برفقة عدد من وزراء الحكومة. والأسبوع الماضي سلم عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة مهام رئاسة الوزراء إلى نائبه رمضان أبو جناح من أجل أن يتمكن الدبيبة من خوض غمار الانتخابات الرئاسية. وقال أبو جناح رئيس الحكومة المكلف إن الحكومة أنجزت المهمة المناطة بها للوصول للانتخابات في موعدها المقرر 24 ديسمبر، مضيفا أن حكومة الوحدة الوطنية قامت بدعم مفوضية الانتخابات من أجل الوصول لانتخابات حرة ونزيهة. الحكومة داعمة لهذا العرس التاريخي يقول، وأفاد بأن حكومته ستسلم السلطة إلى حكومة منتخبة من خلال الانتخابات. من جهته قال وزير الداخلية الليبي خالد مازن خلال المؤتمر ذاته إن وزارته تقوم بعملها كتأمين وحماية مراكز الاقتراع وإنهاء العملية الانتخابية على الوجه المطلوب، فيما ذكرت وزيرة العدل حليمة إبراهيم أن إصرار وزارة العدل على دعوة المراقبين الدوليين لتقديم الدعم الفني والرقابة على سير الانتخابات هو أساس للنجاح الانتخابي. من جانبه لفت وليد اللافي رئيس اللجنة الوزارية لدعم الانتخابات في ليبيا وهو وزير الاتصال والشؤون السياسية أن الحكومة أوفت بكل ما هو مطلوب منها للوصول للانتخابات في موعدها المحدد، وقال إن المهمة الأكبر تقع على عاتق الحكومة في تنفيذ العملية الانتخابية. قال السفير الفلسطيني في الجزائر إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قام بكل ما من شأنه رفع قيمة فلسطين في العالم، والشعب الفلسطيني يشكر الرئيس الجزائري من القلب على إخلاصه وتفانيه ومحبته لفلسطين. لقد استطاع، يقول، أن يعيد فلسطين إلى واجهة الأحداث، وتمكن من خلال حفاوة الاستقبال الذي خص به القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس أبو مازن وضع فلسطين في مكانة مرموقة بين دول العالم. وعن الدلالات التي تحملها زيارة الرئيس الفلسطيني إلى الجزائر الأخيرة، رد السفير الفلسطيني قائلا: إن الجزائر أرادت أن تقول للعالم إن فلسطين ليست وحيدة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، بل إنها ومعها الشعب الفلسطيني يواجهون هذا الاحتلال الغاشم، ولن تقبل الجزائر بإدارة الظهر للقيادة أو القضية الفلسطينية. وحول الدعوة التي وجهت لعقد ندوة جامعة للفرقاء الفلسطينيين في الجزائر، أبرز سفير فلسطين في الجزائر أن الرئيس تبون حريص على لم الشمل العربي وتوحيد الجهد الفلسطيني. وبخصوص القمة العربية المرتقبة في أذار مارس المقبل في الجزائر، أشار السفير الفلسطيني إلى أن الجزائر والرئيس تبون يريدان أن تكون القمة العربية للم شمل الكل العربي. أخيرا، وفي الرياضة، طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة المنظمة لكأس العرب فيفا في قطر 2021 الاثنين الدفعة الأخيرة من تذاكر مباراة تونس مع مصر والجزائر مع قطر في مواجهة النصف النهائي يوم الأربعاء المقبل. ويشار إلى أن مباريات الدور نصف النهائي لكأس العرب فيفا قطر ستدور يوم الأربعاء حسب البرنامج التالي: تونس مصر عند الرابعة بعد الظهر في استاد 974، وقطر تواجه الجزائر عند الساعة 8 مساء في استاد الثمامة. نبقى في الرياضة وفي بطولة العالم لكرة اليد للسيدات، وقبل مواجهة فرنسا روسيا مساء اليوم الاثنين، أجرى المدرب الفرنسي أوليفييه كرومبولز تغييرات على تشكيلة المنتخب الفرنسي حاليا في البطولة في غرانولرز، وتم فصل كاليدياتو نياكاتي لأسباب رياضية وتم استبدالها. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.